أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا أمس الحديث الضعيف، فما هو الحديث الضعيف؟ هو كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول، بمعنى أنه إيش؟ فقد صفة أو أكثر من صفات القبول. فقوله لم تجتمع أي لم توجد مجتمعة. ما هي صفات القبول؟ نعم، والضبط بنوعه وجود العاضد متى؟ عند الاحتياج إليه. متى يحتاج إليه؟ لا ضروري، ها، نعم، إذا وجد إسناد فيه ضعف منجبر فهنا يحتاج إلى إيش؟ إلى ما يعضده، أي ما يقويه. فما كان كذلك فهو حديث ضعيف. أخذنا المسند، أصح ما قيل في المسند وأحسن ما قيل فيه مرفوع صحابي بسند ظاهر الإتصال، ففيه ثلاثة قيود: أن يكون مرفوع، والذي يرفعه صحابي، ويكون إسناده ظاهره. طيب قوله ظاهره الاتصال، ماذا أخرج؟ أخرج ما ظاهره الانقطاع، أحسن. وقوله ظاهره الاتصال قلنا يدخل فيه صورتين، يدخل فيه صورتان: المتصل حقيقة وظاهرا، المتصل في الظاهر وفيه انقطاع خفي، فهذا لا يزال يسمى إيش؟ مسند. أخذنا فائدة أن المسند يطلق على ثلاثة أشياء، ها؟ نعم،
يطلق على الحديث الذي ألف المؤلف
بجمع الصحابي على حده، بجمع أحاديث كل صحابي على حده،
ويطلق به ويراد به الأسانيد الحديث الذي
أي مسند كذا، أي أسانيد حديث كذا وكذا، كما قالوا إيش؟ مسند الفردوس. لمن مسند الفردوس؟ ما موضوعه؟ أمس ذكرنا لماذا سمي مسند الفردوس؟
يعني جاء بأسانيد أحاديث
فردوس الأخبار. لمن؟ للديلمي، بدون أسانيد. جاء ابنه وساق ماذا؟ أسانيد كتاب أبي، فسمي مسند الفردوس أي أسانيد كتاب الفردوس. طيب ما حكم المسند؟ يحكم عليه بحسب إسناده، فلا يستفاد منه صحة مطلقا ولا ضعف مطلقا. المتصل، ما هو المتصل؟ ها، ما اتصل إسناده إلى منتهى. ما معنى إلى منتهى؟ يعني إلى النبي أو الصحابي أو التابعي أو من دونه، المهم أن يكون سنده ليس فيه إيش؟ ليس فيه سقط ولا انقطاع. طيب ما حكمه المتصل؟ ما حكمه؟ نعم، عندك يا يحكم عليه بحسب سنده، إنما الاتصال هو شرط، فقد يتصل بالضعفاء وغير ذلك. المرفوع، ما هو المرفوع؟ ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خصه الخطيب بما أضافه الصحابي إلى النبي، هل هذا التخصيص صواب؟ بل يشمل ماذا؟ يشمل كل ما أضيف إلى النبي سواء أضافه الصحابي أو من دون الصحابي، هذا هو المشهور عند أهل الحديث. طيب ذكرنا أمس الفرق بين هذه الثلاث الأنواع، ما الفرق بينها؟ المسند والمرفوع والمتصل. المرفوع ينظر إلى متنه، كل متن عزي إلى النبي فهو مرفوع. نعم نعم أحسن. طيب نقرأ. قال رحمه الله: النوع السابع الموقوف، ومطلقه يختص بالصحابي. قوله ومطلقه أي إذا أطلق بدون تقييد، هذا معنى مطلقه أي إذا أطلق بدون قيد. قال: ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا، وهذا ضابط جيد، أن الموقوف عند الإطلاق هو ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله. الموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله. ولا يصح أن يطلق على من دون الصحابي إلا إذا كان ماذا؟ مقيد، يستعمل في من دون الصحابي مقيد. فهل نقول كلام جاءنا عن سعيد بن المسيب نقول هذا موقوف نسكت؟ لا يقال، لأن سعيد ليس بصحابي، ولكن يقال هذا موقوف على سعيد، أو وقفه فلان على ابن سيرين أو نحو ذلك. فلفظة الموقوف عند الإطلاق تشمل ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله، فإذا أردت استعمالها في غير الصحابي فلا بد من قيد بمن أضيفت إليه. فعلى هذا كما سبق الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله. ويجوز إطلاق لفظ موقوف على غير الصحابي بالتقييد. والصحابي كما عرفه الحافظ ابن حجر على أصح التعاريف هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت رده. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت رده، فقوله من لقي أحسن من قول بعضهم ماذا؟ من رأى، لأن بعض الصحابة كان أعمى ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، واللقي أعم من الرؤية. قوله من لقي النبي مؤمنا به ماذا يخرج؟ يخرج من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، فلما مات النبي أسلم، هذا لا يسمى صحابي إنما يسمى مخضرم، والمخضرمون من كبار التابعين. ومات على الإسلام، هذا القيد ليخرج من ارتد، ليخرج من ارتد. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولكن مات على الكفر لا يكون صحابي ولو تخللت ردة. لو أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ثم ارتد وكفر كما فعل بعض أهل الردة ممن رأى النبي مؤمنا به فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا ثم أسلموا، هل لا زال صحابي أو لا؟ الصحيح أنه إيش؟ صحابي، فإنه لا يزال يسمى صحابي ولو تخللت ردة، المهم أن يموت على الإسلام. طيب واضح ما هو الموقوف؟ فكل قول أضيف إلى صحابي أو فعل فإنك تسميه موقوف. قال: وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل. نعم، قد يكون إسناده متصل وقد يكون منقطع، قد يكون ضعيف، قد يكون صحيح، وهذا فيه رد على الحاكم، فإنه اشترط في الموقوف أن يكون متصل ولا يلزم ذلك. قال: وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا، وهذا اشتهر عند كثير من الفقهاء والمحدثين، أنهم يسمون الموقوف ماذا؟ أثر. إذا كان من قول الصحابي أو فعله يقولون أثر، وقد جاء في أثر عن عمر أو جاء في أثر عن أبي بكر أو نحو ذلك. وعزاه ابن الصلاح إلى الخرسانيين، إنهم يسمون الموقوف أثرا، أي أهل خرسان يطلقون على الموقوف أثر، بل قد وجد في كلام غيرهم، قد وجد في كلام الشافعي أنه يسمي الموقوف أثر. قال: وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني أنه قال: الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن الصحابة. هذا يفرق بين الخبر والأثر. ما هو الخبر؟ يقول هنا: ما أضيف إلى النبي، والأثر ما أضيف إلى الصحابة. وهذا من حيث العموم، وإلا فقد وجد إطلاق الأثر على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير جدا، يطلق الأثر على ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقال وقد دل على هذا الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الباب كتاب ابن جرير الطبري تهذيب الآثار، ماذا ذكر فيه؟ كل أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وسماها آثار. مثله أيضا كتاب الطحاوي شرح مشكل الآثار، ومراد بالآثار هنا الأحاديث، كل ما فيه أحاديث. وأيضا كتاب الآخر شرح معاني الآثار، وإن كان يذكر بعضها. فهذا القول من أبي القاسم الفوراني يقال في الغالب أن ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم يقال فيه خبر، وما كان عن الصحابة يقال فيه أثر، هذا في الغالب. وإلا فقد وجد كثيرا إطلاق الأثر على ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: قلت: ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا. قول لهذا وهذا إشارة إلى ماذا؟ لهذا الأولى إشارة إلى ما كان عن النبي، وهذا الثاني إشارة ما كان عن الصحابة. قول لهذا وهذا أي الذي جمع ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عن الصحابة. فبعض كتب جمعت أشياء مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعت أشياء مضافة إلى الصحابة. قال: يسمونها بالسنن والآثار. السنن أي عن من؟ عن رسول الله، والآثار عن الصحابة، ككتابي السنن والآثار للطحاوي والبيهقي وغيرهما، والله أعلم. نعم، كتاب البيهقي اسمه السنن والآثار، وأما كتاب الطحاوي فليس اسمه السنن والآثار. كتاب الطحاوي له كتاب، الأول شرح مشكل الآثار، والثاني شرح معاني الآثار، فليس فيها كلمة السنن. كتاب الطحاوي أحدهما شرح مشكل الآثار، والآخر كتاب شرح معاني الآثار، فلا يصح الاستدلال بتسمية الطحاوي، لأن تسمية الطحاوي على خلاف هذا القول، هو أطلق الآثار على ما كان مضاف إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. على كل يقال هذا في الغالب، واضح إن شاء الله. الموقوف إذا أطلق الموقوف فيتبادر إلى الذهن من؟ موظف إلى الصحابي. هل يجوز استعمال الموقوف في غير الصحابي؟ مقيد. ما حكم الموقوف؟ الموقوف يحكم عليه بحسب إسناده، فقد يكون صحيح أو ضعيف أو حسن ونحو ذلك. قال: النوع الثامن المقطوع، وهو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا وهو غير المنقطع. هذا المقطوع، والمقطوع هو ما أضيف إلى التابعين، ما أضيف إلى التابعين من قوله أو فعله، هذا يسمى مقطوع. إذا رأيت كلام لابن سيرين، للزهري، لابن المسيب تسميه مقطوع، تقول صحيح الإسناد مقطوعا. فقال: وهو الموقوف على التابعين، والتابعين جمع تابعي، والتابعي هو من لقي واحدا من الصحابة أو أكثر مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام. التابعي هو من لقي واحدا من الصحابة أو أكثر مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام، يلقى أحد الصحابة أو أكثر ويكون مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم يموت على الإسلام فهو من التابعين الذين مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وهو غير المنقطع. نعم هذا قد يلتبس المقطوع بالمنقطع، وفرق بين المقطوع والمنقطع. فالمقطوع ما هو؟ القول أو الفعل الذي أضيف إلى من؟ إلى تابعين. والمنقطع هو الذي حصل سقط في إسناده. المنقطع هو الذي انقطع سنده، أي حصل سقط في إسناده. فبينهما فرق، المقطوع من مباحث المتن والمنقطع من مباحث إيش؟ الإسناد، لأن المقطوع المتن الذي عزي إلى التابع، أما المنقطع فهو ما حصل في إسناده سقط. أيضا من الفرق بينهما أن المقطوع قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف وقد يكون حسن. المقطوع قد يكون بحسب إسناده، وأما المنقطع فإنه ضعيف. المنقطع ضعيف لأنه سقط من إسناده بعض الرواة. فواضح الفرق بين منقطع ومقطوع. أيضا المنقطع أعم، المنقطع يستخدم فيما حصل سقط في إسناده، سواء نضيف إلى رسول الله أو إلى الصحابي أو إلى التابعي، كل هذه إذا حصل سقط في إسنادها ماذا يقال لها؟ منقطع، أي انقطع إسناده. بخلاف المقطوع فإنه خاص بماذا؟ بما أضيف إلى النبي صلى الله عليه، بما أضيف إلى التابعين. فالمقطوع قول أو فعل أضيف إلى تابعه، المنقطع هو ما حصل سقط في إسناده سواء أضيف إلى النبي أو الصحابي أو التابع أو من دونه. طيب قال وقد وقع في عبارة الشافعي، ما اسمه؟ محمد بن إدريس أبو عبد الله. والطبراني، ما اسمه؟ سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم، كان يسمى بمسند الدنيا، يلقب مسند الدنيا لكثرة رحلاته في أخذ الحديث. قال وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول. هذا تنبيه مفيد. ما هو هذا التنبيه؟ أنه وجد في كلام الشافعي وفي كلام الطبراني يطلقون مقطوع على إيش؟ على المنقطع، يأتون إلى إسناد حصل سقط في إسناده فيقولون وهذا إسناد مقطوع. ما مرادهم بهذا؟ منقطع. فإذا رأيت مثلا حديث يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحصل سقط في إسناده، يأتي الشافعي أو يأتي الطبراني يقول مقطوع، يشكل عليك هذا أو لا؟ فتقول كيف مقطوع وهو مضاف إلى النبي؟ ولكن تستفيد من هذا أن الشافعي والطبراني ربما استعملا مقطوع وأراد به ماذا؟ المنقطع. طيب هنا فائدة، ليس هذا خاص بالشافعي والطبراني، بل ذكر الحافظ بن حجر أن هذا قد فعله أيضا الدارقطني والحميدي، قد جاء هذا أيضا عن الدارقطني رحمه الله وعن الحميدي. فهؤلاء أربعة إذا رأيت في كلامهم إطلاق مقطوع على منقطع لا يشكل عليه، فإن لهم اصطلاح خاص. ما هو هذا الاصطلاح؟ يطلقون مقطوع على منقطع. وهي تنبيهات مهمة، لأن الإنسان ربما إذا جاء يقرأ في كتب أهل العلم وجد التعبير بهذا يقول هذا يناقض ما درسته، ولكن هذا اصطلاح لهما، ها؟ عن الدارقطني والحميدي، ذكره الحافظ في النكت، كتاب النكت لابن حجر، شرح ماذا؟ شرح مقدمة ابن الصلاح، وهو من أنفع شروح مقدمة ابن الصلاح، إلا أنه لم يتم شرح قرابة 25 نوع. قال وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ها هنا طيب انتهينا من المقطوع قبل أن ندخل في المرفوع الحكمي. ما هو المقطوع؟ ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل، فرق بينه وبين المنقطع. ذكرنا الفرق بينه من عدة أوجه. قال: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو هاهنا على قول الصحابي من الآن وما بعده مسألة المرفوع الحكمي. سيأتي الكلام على المرفوع الحكمي، فإن المرفوع نوعان، إما مرفوع حقيقي وإما مرفوع حكمي. المرفوع الحقيقي هو الذي يقول فيه الصحابي قال رسول الله، أو سمعت رسول الله، أو فعل رسول الله، أو عن رسول الله، أو نحو ذلك صلى الله عليه وسلم. هذا كلها مرفوع حقيقي. وما سيذكره المؤلف الآن هو كلها في المرفوع الحكمي. قال: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو هاهنا على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا. طيب إذا رأيت صحابي قال كنا نفعل أو كنا نقول، ما حكم هذا؟ هل هو من قول الصحابي أو له حكم الرفع؟ سيأتي. قال: إن لم يضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف. في بعض النسخ خطأ عندكم، هكذا عندكم على الصواب مثل ما قرأت، في بعض النسخ على الخطأ، والذي عنده خطأ يصوب. طيب، قال: إن لم يضفهم إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف، وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف، وحكم الحاكم النيسابوري. في بعض النسخ وحكم النيسابوري، وهناك سقط صواب وحكم الحاكم. وحكم الحاكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير، ورجحه ابن الصلاح. طيب، هذه مسألة، وهي إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كنا نقول، ذكر ابن الصلاح رحمه الله لها وجهان. الوجه الأول ألا يضيفه إلى زمن النبي، يقول كنا نفعل أو كنا نقول ويسكت، لا يضيفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فهذا من قبيل الموقوف، واضح. وإن أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقول؟ كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسماعيلي يقول إنه موقوف، والحاكم يقول إنه مرفوع، ورجحه ابن الصلاح إنه مرفوع. واضح هذا التقسيم الذي هنا؟ سهل. هو يقول قول الصحابي كنا نفعل أو كنا نقول له وجهان. إن أضاء لم يضفه إلى زمن النبي قال كنا نفعل أو كنا نقول سكت، فهذا ابن الصلاح يقول هو إيش؟ موقوف ليس مرفوع. لماذا هذه المسألة موقوف مرفوع له حكم الرفع أو ليس له حكم الرفع؟ لأنه إذا كان له حكم الرفع يصير حجة أو لا حجة، وإذا كان موقوف هل هو حجة؟ ليس بحجة. فهذا الفائدة منه، يعني تستفيد في قولهم متى يكون حكم الرفع له، لأنه إذا لم يكن له حكم الرفع، إذا لم يكن له حكم الرفع وكان موقوف فقط فليس بحجة، وإذا كان موقوف وله حكم الرفع فهذا إيش؟ حجة تبنى عليه أحكام. طيب، ففصل في قول الصحابي كنا نفعل وكنا نقول، قال إن لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نفعل وكنا نقول سكت، فهذا ابن الصلاح يقول هو موقوف أي ليس بحجة. فإذا أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي رجحه ابن الصلاح وذهب إليه الحاكم ما هو؟ أنه في حكم المرفوع، وخالف الإسماعيلي فقال موقوف. والصحيح أنه مطلقا له حكم الرفع سواء أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يضفه، وقد رجح هذا الإمام السخاوي رحمه الله. الصواب أنه مطلقا له حكم الرفع، سواء قال كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال كنا نفعل وسكت، فهو حجة في حكم المرفوع. في صحيح مسلم عن جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل، حجة أو لا حجة؟ طيب واضح إن شاء الله العبارة الأولى من العبارات التي تكون لها حكم الرفع أن يقول الصحابي كنا نقول أو كنا نفعل، فإذا أضافوا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا له حكم المرفوع بلا شك، والخلاف في هذا ضعيف. وإذا لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح أيضا أن له حكم الرفع، لأنه لا يطلق مثل هذا كنا نقول أو كنا نفعل إلا والمراد متى والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. طيب، والقول بأنه إذا أضافوا إلى زمن النبي فله حكم الرفع الذي رجحه المصطلح هو الصواب، وقد رجحه النووي والعراقي والحافظ ابن حجر وغيرهم من أهل العلم كثير. طيب، قالوا من هذا القبيل، أي من هذا النوع ومن هذا الباب، ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون أو يقولون أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه من قبيل المرفوع. نعم، هذا كله له حكم ماذا؟ حكم الرفع. كنا لا نرى بأسا بكذا وكذا، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو في حكم المرفوع. كانوا يفعلون أو كانوا يقولون أو يقال كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كله في حكم المرفوع. طيب، ثم انتقل إلى عبارة أخرى وهذه تستفيدها في مسائل الفقه والترجيح وبناء الأحكام، هل تبني على مثل هذه الألفاظ أحكام؟ فإذا ما كان من حكم الرفع تستفيد تبني على الأحكام. قال وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم. نعم، وهذا هو الصواب، قول أكثر أهل العلم هو الصحيح، أن الصحابي إذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فهذا في حكم الرفع. قالت أم عطية رضي الله عنها أمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخدور إلى المصلى، من الذي أمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت أم عطية أيضا نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، والذي نهى النبي، فإنه لا يمكن أن يقول الصحابي أمرنا أو نهينا ويكون الآمر أو الناهي غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا إذا أطلق أمرنا أو نهينا فإنما يريدون به رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا صيغة ثانية مما لو حكم المرفوع أمرنا أو نهينا. وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي، والصواب خلاف ما ذهب إليه الإسماعيلي، الصواب الأول قول عامة أهل العلم. ومثل هذا قول الصحابي أحل لنا أو حرم علينا، مثل أمرنا بكذا ونهينا بكذا أحل لنا أو حرم علينا، فقال ابن عمر أحل لنا ميتتان ودمان، من الذي أحل لهم؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم في الشريعة، فلا يمكن أن يقول أحل لنا أو حرم علينا لغير النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا الكلام على قوله من السنة كذا، هذا أمر آخر، يأتي صحابي يقول من السنة كذا، وهذا نقل الحاكم الإجماع على أنه في حكم المرفوع. نقل الحاكم النيسابوري أن قول الصحابي من السنة كذا على أنه في حكم المرفوع بالإجماع. وقال البيهقي رحمه الله لا خلاف في هذا بين أهل الحديث، أن الصحابي إذا قال من السنة كذا أن له حكم الرفع، كقول أنس رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا، ثم يقسم. قال شعبة: ولو شئت أن أقول إن أنس رفعه لقلت. ولو شئت أن أقول إن أنس قال فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لقلت. لماذا قال شعبة هذا: ولو شئت أن أقول إن أنس رفعه لقلت؟ لأن هذا لا شك أنه إيش في حكم المرفوع. قول من السنة أي سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا أرادوا غير ذلك فهم يقيدون، يقول من سنة عمر، مما سن عمر، أو من سنة أبي بكر. وأما عند الإطلاق فلا يراد بها إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، متفق عليه الحديث. وقد جاء في بعض الأحاديث أيضا شفع الإقامة، أن الإقامة تشفع تكرر مرتين، ولكن الأغلب أن الإقامة توتر. قال: وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك. هذا أيضا مسألة مهمة، هل تفسير الصحابي له حكم الرفع؟ إذا فسر الصحابي آية هل لها حكم الرفع؟ ذكر هنا تفصيل أنه إن كان مجرد تفسير فليس له حكم الرفع، وإن كان سبب نزول فله إيش؟ حكم الرفع. وفرق بين التفسير وماذا؟ وسبب نزول. التفسير يأتي الصحابي يقول معنى هذه الآية كذا وكذا، وأما سبب النزول يقول حصل كذا وكذا فنزلت، كحديث جابر في الصحيحين: كان اليهود يقولون إذا أتى الرجل امرأته يعني في قبلها من دبرها كان الولد أحول، قال: فأنزل الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فهذا ما هو؟ هل هو تفسير أو ذكر سبب نزول؟ ذكر سبب نزول، فواضح إن شاء الله. فتفسير الصحابي إذا جاء فسر آية قال هذه الآية معناها كذا وكذا، هل هو في حكم المرفوع؟ ها؟ ليس في حكم المرفوع، لا، لأنه ممكن أن يفسر باجتهاده، ممكن أن يفسر بمعنى أخذه من اللغة، ممكن أن يفسر بمعنى فهمه من آيات أخرى فيكون من قوله. وأما إذا كان يحكي سبب نزول فإن سبب النزول ماذا؟ له حكم الرفع، لأن قوله فنزلت أي من الذي أنزل؟ أنزل الله على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في حكم المرفوع. بقي هنا تنبيه نبه عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو أن تفسير الصحابي في بعض الحالات قد يكون له حكم الرفع. متى؟ قال: إذا فسر أمرا من أمور الغيب. إذا فسر أمرا من أمور الغيب، كان يأتي إلى آية مثلا في سياق ذكر ثمود وذكر عاد وذكر شعيب ونحوهم، فيأتي يفسر الآية ويذكر خبر حصل لشعيب لصالح لثمود. طيب، فما حكم هذا؟ هل يقال إنه موقوف؟ قال الحافظ ابن حجر وعز هذا القول إلى أئمة الحديث أن مثل هذا له حكم الرفع، لأن الأمور الغيبية لا يكون أخذها الصحابي إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فمن الذي أخبره أن هذا حصل كذا وكذا في ذلك الزمن؟ فعلى هذا الخلاصة من تفسير الصحابي إذا كان في سبب النزول فهذا له حكم الرفع، إذا كان تفسير فقط ليس في سبب النزول فيقال إن كان يفسر ويخبر عن أمر من أمور الغيب فهذا لا زال أيضا له حكم الرفع، وإن فسر حكم شرعي أو فسر كلمة لغوية فهذا ليس له حكم الرفع، إنما هو موقوف على ذلك الصحابي رضي الله عنه. وهذا تفصيل جيد من الحافظ رحمه الله، وقد عزى هذا القول إلى أئمة الحديث كالشافعي والطبري والطحاوي وغيرهم. طيب، قال: أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قوله يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ليس في كتاب ابن الصلاح زيادة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هكذا إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به دون زيادة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء تابعي وروى عن أبي هريرة قال عن أبي هريرة يبلغ به، فما معنى يبلغ به؟ أي إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقول التابعي الراوي عن الصحابي يبلغ به أو يرفع الحديث أو ينميه فهذا من المرفوع، وهذا ما يعمل كثير من الكتاب اختصارا، يقول وعن أبي هريرة مرفوعا، وعن أبي هريرة مرفوعا لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. ما معنى وعن أبي هريرة مرفوعا؟ أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا رأيت في كتب الحديث كثيرا ما يمر معنا في صحيح مسلم يبلغ به أو ينميه. طيب، قال أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع، والله أعلم. يقول هذا مرفوع صريح وليس في حكم المرفوع فقط، بل هو من المرفوع الصريح، وفرق بين ما كان في حكم المرفوع وما كان مرفوعا صريحا. فواضح إن شاء الله هذه الألفاظ، يرفع الحديث، ينميه، يبلغ به، إذا رأيتها بعد الصحابي أي إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلها التي سبقت لها حكم الرفع، إلا هذه فابن كثير يرى أنها من قبيل المرفوع صريحا. قد يقول قال ما الفائدة من قولهم مرفوع حقيقي وفي حكم الرفع؟ يعني مثلا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو قول من السنة كذا، الأول مرفوع حقيقي والثاني في حكم الرفع. ذكر الشيخ مقبل رحمه الله في شرحه أن الفائدة من هذا الترجيح عند التعارض، أنه إذا تعارض مرفوع صريح مرفوع حقيقي وما له حكم الرفع أنه يقدم ماذا؟ المرفوع الصريح، يقدم المرفوع الصريح. طيب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.